قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وصحيح المبتدع هذول إلا المغرضين منهم يقصدون الخير ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالكها إلى آخره. فكان جواب المسعود وكم من مريد الخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم الناروان، يعني صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. الشاهد عندهم شامسوا مثل ما قالوا حصن عنده بالتسبيح والتكبير والتحميد. إذن هن أخذوا ما كان له أصل مطلق في الشراء فقيدوه، فأنكر عليه ابن مسعود هذا الخيط. لهذا
هي بسم الله، يعني احنا واحد تعود اذا نسي ان يسمي تقول بسم الله.
نعم
بسم الله اول واخره.
نعم لا مش حاجه
وحاط النص بسم الله في اوله وفي
اخره. انا ما انتبهت للفرق بين النصين فارجو الاعاده.
النص القديم الذي نستعمله دائما وأظن أنه جاء ثلاثة بسم الله أوله وآخره، نص الموجود في كتاب على الحلبي بسم الله في أوله وفي آخره.
أيوة يعني بسم الله أوله وآخره أو بسم الله في أوله وآخره.
صح حال الشيخ من الله ولا نحن بسم الله أوله أوله.
المقصود أنا فعلا اللي بحفظه هو هذا أوله، أما في أوله ما أذكره لكن لا أستطيع أن أنفيه إلا بعد دراسة فاحصة، وليس هكذا فقط بل وبعد دراسة خاصة. يعني ما الفرق؟ مثل الباحث الحقيقة كمثل الطبيب. الطبيب يفحص مريضا لمرض يشكوه، لكن هو قد يكون مصاب بأمراض أخرى، فهو بطبيعة الحال لا ينتبه لها إلا إذا وجه إليها إما بطلب من المريض على اعتبار أنه إنسان مكلف أو بحرص شديد منه لفحص هذا المريض. كذلك العلم في نقد الحديث تماما. فأنا مثلا همي الأول هو أن أعرف أن هذا الحديث صحيح ولا لا، حتى ما نقع في مشكلة القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لكن يا ترى هل هو أوله وآخره أم في أوله ولا في آخره؟ هذه بدها كما قلت دراسة فاحصة وخاصة، أي خاصة من أجل هذه النقطة بالذات. وذلك لأن الروايات كثيرا ما تختلف في ألفاظها، وحينئذ يحتاج الأمر إلى دراسة خاصة نشوف أنه أصح هي ولا هي. بعدين إذا طلع معنا في النتيجة هاي أصح من هاي، لكن هذه الثانية صحيحة أيضا. لا 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 أقصد في روايتها رواية، إيه، لكن هنا أردت أن أقول تفصيلا. وهو قد يكون هذا الصحيح الثاني في النتيجة بيطلع غير صحيح، ويسمى في لغة المحدثين بالحديث الشاذ. مثلا إذا قصة أو حديث ما مقطوع بأنه لم يتكرر، وكان عندنا روايتان، واحدة أصح من الأخرى والأخرى صحيحة، بتصير الصحيحة ضعيفة لأنه هذيك أرجح من هذه. أما إذا كانت قصة أو الدعاء تكرر من الرسول، فممكن المرة يقول هيك مرة يكون يقول هيك، هنئذ بنقول هذا أصح وهذا صحيح وكلاهما جائز. من أجل هذا نقول تحتاج إلى دراسة فاحصة وخاصة. فاحصة نعرف أن الرواية الثانية في أول وآخر صحيحة أم لا، فإذا كانت ضعيفة خلصنا منها، وإذا كانت صحيحة نشوف هل هي من قبيل النوع الأول الذي ما تكرر، ولا من قبيل النوع الثاني الذي تكرر. أذكر مثالا كيف يمكن معرفة تكرر أو لم يتكرر. حجة الرسول مرة واحدة حج، إذن إذا جاء فيها أوراد وأذكار مضطربة أن الرسول كان يقول كذا وكان يقول كذا وفي اختلاف وفي المكان الواحد، معناها الرواية الثانية الصحيحة بتكون شاذة. منها مثلا وهي أوضح، كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس، كسفت الشمس في عهد الرسول عليه السلام مرة واحدة وصلى مرة واحدة، لكن من عجائب ما وقع أنه اختلف الرواة، وبالأسانيد الصحيحة مش الضعيفة. اتفقت الروايات كلها أن الصلاة كانت ركعتين كصلاة الفجر، لكن بعضها قالت كصلاة الفجر، ما بدأت بقى تفصيل معروف صلاة الفجر، بعضها قالت لكن في كل ركعة ركوعا، بعضها قالت في كل ركعة 3 ركوعات، بعضها 4 بعضها 5، وهي صلاة واحدة. هنا بقى الباحث بنصد بحثه بصورة خاصة انه يعرف هل صحيح ركوع واحد كصلاة الفجر، ولا ركوعين، ولا 3، ولا 4، ولا 5. حينئذ اذا تعرى عن العصبية المذهبية، حنفي بيقول مثل صلاة الفجر، شافعي بيقول لا ركوعين، محدث لا يفحص هذا صحيح هذا أصح، بيقول 5 ركعات أكثر ما ورد وزيادة ثقة مقبولة. فهذه ما بيتعصب لا لهؤلاء ولا لهؤلاء ولا لهؤلاء، بيطلع معه أنه كل الروايات شاذة إلا التي تقول في كل ركعة ركوعا. هذا مثال أوضح من مثال أوراد في الحج، لأن الحج ما تكرر إلا مرة واحدة، لكن هذه قضية مجسمة واضحة جدا. كيف يقع هذا الخلاف؟ وقع إما وهما من الراوي الأول، من الراوي الأول الصحابي، وإما من تحت ممن دونه من التابع أو تابع التابع وهكذا دواليك. وهذا النوع من دقائق علوم الحديث التي يجهلها خاصة العلماء فضلا عن عامة العلماء فضلا عن عامة الأمة. مثلا الرسول تزوج ميمونة، ميمونة إحدى زوجات الرسول، طبعا زوجها مرة واحدة. روايتان، رواية بتقول تزوجها وهو حلال، ورواية بتقول تزوجها وهو محرم. لا يمكن أن يقال هذا صحيح وهذا صحيح. مع هذا البحث الفاحص الدقيق ومع كون رواية تزوجها ومحرم في الصحيحين، الرواية مرجوحة وهي في الصحيحين، والرواية التي خارج الصحيحين هي الراجحة. لما؟ لأنه إسناد صحيح وهذه إسناد صحيح، لكن إسناد هذه تعود إلى صاحبة العلاقة نفسها وهي ميمونة، تقول عن نفسها تزوجني رسول الله ونحن حلال، والراوي اللي روى وهما محرمان هو ابن عباس ابن عم الرسول، عباس ابن عبد المطلب، لكن كان صغيرا، كان يمكن مش بينتبه شو معنى حرام حلال كذا، ممكن يعني هذا اذا كان ما في وهم من نوع اخر. فرجح العلماء المحققون من ابن تيمية ابن قيم الجوزي ابن عبد البر الاندلسي الى اخره ان الرواية الراجحة هي انه تزوجها وهما حلال. هذا النوع من الترجيح هو الذي ينبغي أن تدرس هذه الرواية، أنه هل هو بسم الله أوله وآخره أم بسم الله في أوله أو في آخره. وهذا طبعا سيكون إن شاء الله في أيام قريبة بسم الله. وعجوا يا أخواننا حتى نريح الدكتور، لأن الحقيقة نحن أكلين همه فبدنا راحته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 147 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ذي الحجة 1413 هجري الموافق 24 من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
المية هيك بقوة، لدرجة انه ظننا انه هالماء اللي عم يتدفق من هالحنفية هاي مش ماء طبيعي مكبرت يعني او معدني كما يقال، اما ان يكون خليط واما ان يكون ليس ماء يعني معدنيا. فالمهم انا نزلت مرة واحدة وبقية المرات تركت على زوجتي.
سخونة الماء
سخونة لا تطاق،
يعني
تقريبا زوجتي قلت لها انت لازم تاخذي شوية من سياسة الألباني، مش رأسا هيك تهجمي. خرجت هلكة وتسطحت وأورقت. أنا شو سويت؟ عبيت الحوض نصفه ماء حار،
ثم خلطته بالماء البارد لدرجة أنه طخته. لما تعودت على الماء بدأت صب ماء حار ساخن هيك لدرجة أني طخته.
ولكن ناحية العلاجية
بس هي مش بس ناحية علاجية، هذه فيها ذكاء أخصائية القلب ما عملوها شيخ.
شوف جزاك الله خير، هي طرف قلبها ذكرتني. الله يجزيك خير، فعلا صار يدق تعمل هيك بإيدها.
والله يا شيخ في خطر عليها.
الله المستعان. بينما انا دولة يعني ظني بوقتي كنت بقعد ساعات مكيف تماما.
شيخ في حمك تعرفها او سمعت فيها اللي هي الحمى السورية
اللي بيد اليهود؟
اي نعم.
إيه؟
هذه كانت تقسم الى ثلاث اقسام، ما يسمى بالمقلة.
موجود موجود يا دكتور، موجود كمان بالحمى الاردنية.
الاردنية كانت مقلة وريح
بلسم. نعم
بلسم.
اي نعم
هذا خلط، ما هو الشيخ ما بروحش عليها. في نفس الفندق وهذا في برك عامة مقسم فيها.
افضلهم شيخ، افضلهم حقا يعني معدنية لم تقز ما يقول ما وصلتها ايدي الناس وعبث الناس.
اي نعم
يعني الماء
نقي
يعني جيد. الارض اللي فيه اللي خارج منها هي أرض كبريتية وفيها مواد أخرى شافية بإذن الله. هذه في منطقة في الطفيلة
عفرة. نعم. رحت أنا أقول لك علي عليها.
هذه شيخي أنا نزلتها لأني أنا زرت هذه المنطقة، صحية جدا يا شيخي وما بتأذي. يعني المية ليست حارة جدا مقبولة والفائدة منها متوخاة
ومستغلة يعني من الدولة ولا كيف؟
لا بلشوا استغلوا.
بلشوا
لسه قبل أيام جاءوا ناس لا يزالوا
غرفة زي ما هي
بدون ما في
تسديد انتهابة. الدكتور خير حابب قبل حوالي أو 22 يوم أجي وفد من اليابان خبراء بالمياه وحاقهم وفروا على كل مناطق المملكة بالنسبة للمياه هاي. طلعت نتيجة زي ما تفضلت إني حمامات عفرة درجة أولى أفضل زي ما تفضلت أنت، درجة ثانية حمامات معين، درجة ثالثة اللي هي حمامات
الأردنية
حمى
تبع إربد.
الشمالية مش بتوجيه عليها
قيس.
الشمالية
جمهور قيس
يعني في أن دخلت الغرفة الخاصة، الغرفة الخاصة الحنفية تبعتها بهالشكل حاطين كنتين حار وبارد، بس الحار والبارد بنفس الماء المعدني. وبعدين ريحتها جاي من جبل المخدير فورا من الجبل لانه جبل العصابه
كريتيه شديده.
يعني فعلا
سيئه ريحتها
جدا
زي البيض الفاسد.
ايوه هيك. وبعدين فعلا بتجي تشعر فيها في الجسم انه بتعمل التراخي. وبعدين بتعطيها زي ما فضل الشيخ والبركه قدر الغرفه هاي، وهذه على حسابك وبتفتحها انت حسب
يا سيدي. شيخنا بفهم في كل شيء.
ما شاء الله
اللي عملته ما شاء الله سيدي.
هذا الهام من الله
رب العالمين سبحانه.
انا شيخ ورد الاشياء الهندسية شيخ استاذ فيها.
اكتشفت الحمام واطعام الحمام.
لا لسه ولا شيء. هذا لسه ولا شيء. هذيك المرة كنا بنقيس بالسجاد نحطهم 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 ونخيلنا كلنا يعني مش عارفين. ولا قال اللهم اني ضار فاهدني. قلنا ايه والله استفدنا والله. والتجارب فعلا قلنا علينا طلعت احسن شيء
الحمد لله.
الحمد لله. كنت عاد بسالك وليله يعني قبيل القدوك على العين ان العين حق. الان في دلائل على انه مثلا الاصابه بالعين تدوم طويلا، يعني هل اثر العين يبقى لمده طويله ام انه يعني عارضا أم ماذا؟ يعني ما الأكثر شيوعا؟
يعني السؤال كما أفهم إذا شخص أصيب بالعين فهل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا؟
نعم
يعني هذا هو السؤال. والله ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال.
الحديث صحيح يصيب من سبق القدر لزوقات العين؟
ليس هذا سؤاله.
سؤالي انه يعني ما الوارد والاكثر شيوعا في المده اللي ممكن العين تبقى الفاعله في اصابتها، يعني واحد يصير في العين، يعني الى اي مدى، شو من التجارب السابقه، قديش بتضل حتى تنفك لوحدها؟ او
يعني رجل شخص اصيب بعين والاصابه واضحه، فكم يمكن ان يبقى اثر هذه الاصابه؟ الجواب لا ادري، لانه ما مر علي شيء من هذا.
هل في الشيخ اذا حولنا السؤال الى الطريقه الثانيه، هل يا ترى هناك علاج لمن اصيب بالعين؟ يعني بمعنى اخر ان يقرا عليه شيء فيخفف عليه.
ايه هذا موجود في السنه.
بالتالي تاثيرها ما بنعرفه، بس العلاج موجود شيخي.
ايه موجود، لكن يشترط معرفه العائن.
نعم يا سيدي الكلام صحيح. هذا اللي ما حضرني، انه شافوا من هو العائن وبالتالي.
نعم. العائن يؤخذ ويتوضأ من المصاب بالعين، من الصائم بالعين، وتمسح أطراف ثياب المعان المصاب بالعين. أقول يكلف العائن بأن يتوضأ.
العائن الذي أصاب بالعين.
أي نعم. ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ، أي الوضوء، الماء الذي توضأ به العائن المصيب بالعين، هذا الماء لا يراق، يحتفظ في وعاء، ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب الذي لابسه المصاب بالعين،
بطانته من الداخل.
اي نعم. وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام
مع اذكار معينه او رقيه معينه.
لا، الاذكار تنفع قبل الاصابه.
اما
نعم
النص هذا تفضلت
في موطا بارك.
اي
نعم.
طيب يا سيدي، اذا كان يعني الان اشترط، او الحقيقه انت بتقول انه يجب ان يكون العائن معروف، يعني لنفرض ان العائن مشكوك في امره وتم هذا الامر، يعني اعتقد والله اعلم انه لا ضير، يعني هو لن يكون هناك شفاء، ولكن لو حصل ان انت شككت في انسان معين وهو ليس بالعائن، فهل هناك ضير ولا لابد من اثبات العمليه؟
ما في ضير هنا في ناحيتين، احداهما تتعلق باهل المعان والاخرى تتعلق بالعائن، ولا أقول بأهله إلا إذا كان صغيرا. أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان، لأنه بيكون غايب عن رشده ويعرف معالجة نفسه، فيحسن بالنسبة لهم البحث الآن في المعان وأهله. يحسن، والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال، هل يعني كل دواء يجب تعاطيه، وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي؟ فكان الجواب بشيء من التفصيل، ألخصه الآن فأقول الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاث أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره فهذا واجب تعاطيه، وقسم يغلب على الظن، إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أن النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثر الشافي. القسم الثالث والأخير
هذا شو
حكمه؟ هذا هو الواجب، هذا مستحب. أحسن. القسم الثاني لا يشرع، وهو الذي ظن شفائي به مرجوح، لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا. إذا عرفنا هذه الخلاصة، وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل، نعود الآن إلى أهل المعان. فإذا كان
يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن مرجوح فلا يجوز الأخذ به. هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله. نجيبها بالنسبة للعائن، بالنسبة لسؤالك، هذه مشكلة تتعلق بالعائن، قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأنه هذا هو العائن، لكن هو راح يترفع، راح يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا، ما راح يخضع للحكم الشرعي. فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولا يستحب ولا يكره، لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين. فإذا كان متدينا وكان أهل المعان يقطعون فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي، وإن كان ظن راجحا فيستحب في حقه، وإلا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح.
هل يجزى سيدي بعض ماء الوضوء ولا كل ماء الوضوء؟
يعني كل الأطراف
الظاهر أنه نفس الماء، يعني نفس ماء اللي تساقط من بدنه.
بس يعني اذا كان جزء منه لا
يهني. لا يكفي.
لا يكفي.
شيخي تمام. بالنسبه للعلاج شيخي، اذا استوصلتم فاغتسلوا.
اي نعم.
ذكرتم هذا في صحيح الجامع.
هذا صحيح.
فهنا الغسل يؤخذ فيه من اجل الثوب ام من اجل الاغتسال كذلك؟
من اجل ايش؟ الثوب او ايش؟
او الاغتسال، ان يغتسل به العائن.
لا ما اظن فيه الاغتسال.
اذا نفس الشيء ينضح
الثياب. نعم
يعني الثياب، خلينا نقول مثلا الملابس الداخليه.
من الداخل
يعني من الداخل
او اللي بيتصل بالبدن.
يعني نقولهم كلهم ولا جزء منه؟
لا جزء منه الامامي.
الاطراف.
اي نعم.
اطراف كمان له علاقه؟
ما فيها التفاصيل هذه كلها،
انما لو دشدشناهم ولبسناهم
كلها. والله يا
ليلة
ما أنا أصبت واحد شيخي.
هذه فجأة كانت؟
نعم سيدي. لما ورمت فجأة. ليلة ما أصبت أنا مشتري سيارة جديدة شيخي. كويسة.
مبارك عليك.
مبارك فيه. فأنا ماشي بالسيارة شيخي، واحد طلع صوت إشي عجيب. حسد هيك ونظر بنظرة الله أكبر. أنا قلت دعيت بالدعاء. لكن سبحان الله وصلت البيت شيخي الجير كله فك.
شو الحكي؟
اي والله السيارة فولفو، يعني مش سيارة
جديدة،
جديدة ابدا بركتها.
والله هذه
هذا الجير بالمرة شيخي.
قصة تحكى هذه.
ثاني يوم الصبح شيخي صابتني جلطة برجلي. مظبوط ظهرت يعني
هو هذا بضمه انا كمثال جديد لمثال حدثني به أخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري. بيقول في أيام شبابه كان له صديق، هذا طبعا في ألبانيا، صديقه كأنه صياد بالعين، شيء رهيب جدا. لكن الظاهر يعني كيف مثلا في صياد هواه أن يصطاد نوع من الطيور أو نوع من الوحوش، هذا والحمد لله شره في عينه محصور في اصطياد العنب. لكن شيء الآن هذا ذكرني، كان يقول له صاحبه خلينا نخرج يا فلان نصطاد العنب في عز إيش قطافه. عندنا في ألبانيا كانت الدور دور إسلامية عربية، يعني مش دور فرنجية كما بنينا الآن. كل دار لابد ما يكون في فسحة داخلية، ولا يمكن أن يكون في نافذة تطل على الطريق ترى المرأة منها الرايح والجاي أبدا، محصور البيت. لكن مقابل الحصر أمام السكن في فسحة، في أشجار، في عنب، في تين وإلى آخره. فالعرائش هذه كانت أحيانا أغصانها تتدلى على السور العالي على الشارع، فيقول هذا صاحبه لأخي هيا بنا نصطاد العنب. يمر يشوف عنب ناضج ومستوي وفحل بالآخره، الله أكبر، مجرد ما يوجه بصره كأنه قطعه بالسكين، شيء لا يصدق. لكن الآن هي اللي حكيت أنت.
الله يا شيخي، بس حقيقة أنا دعيت الدعاء لدرء العين وتخفيف الضرر، ما وصلت البيت بس مسكت الجير شيخي الأوتوماتيك، هذا طلع في إيدي شيخي
عجيب.
أبدا والله أبدا هين.
طيب هذول الميكانيكية اللي بيصلحوا ما قدموا لك تعليل؟
قالوا لي فلت الجير ما مسك.
فهمت، لكن هل هذا من العادي ولا
مش من العادي شيخي؟ ابدا
صح.
بعدين رجلي شيخي تاني نفس اليوم رجلي ورمت وصابتها جلطه، نفس اليوم نفس الليله شيخي حطيت السياره، هذا الجير ابدا هي جديده.
لا السياره ما ركبت
لسه، بعدني ما ركبتها شيخي
من اخذ لحد.
اما العين الشيخي اللي تفرج فيها عليها وطريقه الكلام اللي حكاها ابدا.
الله اكبر الله اكبر.
صياد علب شيخ، صياد طاهر رجلينا
شيخنا. في الان عائله موجوده في معان، تذكروا هذا عنها، عائله يعني وراثه الان موجودين، بقول اذا نظر للصخره كانت وكان لهم اصبح فيها.
الله
اكبر.
طيب يا دكتور بالمناسبه هذه، يجب على كل مسلم أولا تعبدا وثانيا تطببا أن يستعيذ بالله عز وجل من كلمة منقولة عن الرسول عليه السلام بالنقل الصحيح، أن يقول إما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وإما أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء في ذلك اليوم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن في سننهم من طريق أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان معروف أشهر من نار على علم، أحد الخلفاء الراشدين، الخليفة الثالث، ابن أبان من ثقات التابعين وحفاظهم، كان في مجلس لما حدث بهذا الحديث، فنظر إليه أحد الجالسين نظرة لا معنى، فهم المحدث أبان. المحدث أبان مصاب بيده بالفالج، فالجالس الذي نظر تلك النظرة التي لها معنى خاص وفهمها أبان، قال له يا بني ذكر المعنى ما يأتي، وهو إذا نزل القدر عمي البصر، أنا أنسيت أن أتعوذ هذا التعوذ في ذلك اليوم فأصبت بالفالج. ولذلك فينبغي على المسلم أن يجعل ديدنه وقاعدته التي لا يمكن أن تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب وهو أحوج ما يكون إليه، هذا لا يمكن. وعلى هذا ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه التعاويذ، أما إذا وقعت الواقعة فليس لها من دون الله كاشفة.
شيخ هل ترى اللفظ هو ممكن يكون سبب إنه يعني إذا ما كان الاستعادة الطريقة اللي وردت ممكن يكون تأثيرها مختلف؟ مثلا أنا لما شفته وتفرجت عليه وحكى قلت أعوذ بالله العظيم من كل عين لامة من كل شيطان وهم، هيك حكيت أنا أذكر ذلك.
نعم نعم، بس
هذه ليست من،
لا حتى لو قلت ما ذكرته آنفا من إحدى التعويذتين
يكون أفضل.
لا نعم. أريد أن أقول هذا لازم يكون صباحا أو مساء. نعم. مش عند الحادثة.
فهمت عليك شيخي، إذن هي في الأصل بها عند الخروج من الصلاة.
كان إيش معنى تعويذه؟
نعم الشيخ الله يجزيك خير. أتابع هذا، هل ممكن أن نقول أنها تنتهي بانتهاء أخذه بالرقية؟ مثلا هذا الحديث تاع العائن تفضلتم فيه شيخنا، فهو إذا أخذ بالسبب وهي يعني الغسل، هاي نوع من أنواع الرقية. مع ضمن لذلك حديث زينب زوجة ابن مسعود حينما خرجت ورمقها رجل وأخذت عينها تدمع، ووضعت تميمة، فلما رأى ابن مسعود أنكر عليها فأخبرته بأنه الشيطان أنه إذا وضعتها سكتت عينها وإذا نزعتها عادت، فقال إنما ذاك الشيطان. الحديث إلى أن قال لها ألا أدلك على شيء لو فعلته يعني لشافاك الله، فقولي اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي.
هي الرقية. هي الرقية بعد الإصابة.
بعد الإصابة.
إيه لكن نحن نحكي عن التعويذ قبل الإصابة.
أقصد أنه تابع للأول، وهو أنه نقول إذا أخذ بالرقية تنتهي مفعول العين.
نعم كمان هذا غير سؤال أبو يحيى، هذا صحيح نعم لا إشكال فيه، لكن السؤال كان عاما، وهو شخص أصيب بالعين، فهل الإصابة هذه إذا لم يتخذ بأسباب العلاج الشرعي، لأنه هذه الإصابة ليس لها علاج مادي طبي، ليس لها علاج مادي طبي، فهل هذه الإصابة تنتهي بمضي زمن محدود إذا لم يتخذ بالأسباب الطبية الشرعية؟ فكان جوابي ما سمعته، أما هذا الذي ذكرته فأمر واضح جدا.
أنا واضح الحمد لله صباح مساء على هذا الدعاء، لكن كثير من المرات يعني مش أول ما بصحى حقيقة، بعد ما يعني أذكر مثلا وأنا أوصل الفجر، فحتى يعني من باب الحب الإنساني فأنا أدعو به في السجود، فهل هذا جائز؟
كيف سويه؟
يعني بتذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات.
طيب.
فأنا متعود حقيقة بس أصحى من النوم حتى يعني أول عهدي بالصحو إني أدعو هذا الدعاء، وكذلك عندما يدخل المغرب.
كوي.
فلما يدخل المغرب مرات لا أذكر على طول، لما بأذر وبوقف بالصلاة بتذكر إني أنا ما حكيته، فأريد أن أستبق الخيرات. فأدعو بهذا الدعاء في السجود.
في السجود.
جائز.
جائز. جائز.
ولو فات صلاة المغرب، صلاة المغرب ودعا بهذا الدعاء
جائز،
على اعتبار شيخنا انه دعاء بالسجود ولا على اعتبار انه تعويذة المساء انا والصباح؟
بالاعتبارين، تعويذة المساء في اي وقت من المساء، لكن التعويذة هو دعاء، السجود كما نعلم جميعا فاكثروا فيه من الدعاء فانه قمن المستجاب لكم. فهنا في فضيلتان، فضيلة العامة اللي تصلح مساء أو صباحا، فضيلة خاصة وهو السجود.
والتزام شيخنا؟
نعم.
لو التزمه؟
لو التزمه؟ لا، معروف موضوع الالتزام.
يعني أحيانا.
نعم.
أحيانا.
أحيانا نعم.
شيخنا. والله وأنا عفوا قبل ما نفس الأسئلة.
أنظر.
أنا فهمت أنا مثلا هذا الدعاء والاستعاذة هاي أنا في كل صلاة يعني بعد يعني.
لا لا. يعني من أقسام البدع تخصيص إن الأمر المشروع العام أو المطلق بزمن أو بكيفية لم ترد فيها الشريعة، النص العام ينبغي أن يبقى على عمومه والنص المطلق ينبغي أن يبقى على إطلاقه، لكن العمل بهذا أو بذاك أحيانا دون التزام هذا لا يخل بتطبيق النص العام أو النص المطلق. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنه أساس كل بدعة التي هي من النوع الذي يسميه الإمام الشاطبي رحمه الله والمتخصص في هذا العلم بالبدعة الإضافية، أساس كل البدعة الإضافية هو التزام ما لا يلزم، أي التزام ما فيه أمر مطلق أو أمر عام، فهو لا يعمل بشيء لا أصل له مطلقا لا، هو يعمل بأمر منصوص عليه بنص عام أو بنص مقيد، لكن هو لما يأخذ هذا النص العام ويخصصه بكيفية أو بصورة أو إلى آخره أدخل في الشرع ما ليس منه. وكذلك النص المطلق إنما يقيده بقيد، كما نقول نحن مثلا شيخ الطريقة بيقول لأهله لأصحابه سبحوا 1000 مرة، اقرأوا قل والله أحد 1000 مرة. طيب هذا العدد تقييد لنص مشروع أصله، لكن ما جاء قيده بهذا العدد، فمن أين جئتم؟ من هنا جاءت قصة ابن مسعود الصحيحة، والتي هي قاصمة ظهر المبتدعة، قصة خلاصتها ولابد قرأتموها أو سمعتموها مرارا. لما دخل المسجد وجد هنا حلقة وأمامها رجل، هناك حلقة أمامها رجل، هذا الرجل بدك تتصوره شيخ طريق، يقول لمن حوله احمدوا كذا سبحوا كذا كبروا كذا. فلما رأى ذلك قال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن كما نقول نحن بالشام ما في شيء، حصل نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وصحيح المبتدع دون إلا المغرضين منهم يقصدون الخير، ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سادكها إلى آخره. فكان جواب ابن مسعود وكم من مريد الخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلون